بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمه الله ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب التوكيد. يقرأ بالواو وبالهمزة وبالألف. التوكيد بمعنى المؤكد بكسر الكاف، تابع للمؤكد بفتح الكاف في رفعه إن كان مرفوعا، نحو جاء زيد نفسه وجاء القوم كلهم، وفي نصبه إن كان منصوبا، نحو رأيت زيدا نفسه ورأيت القوم كلهم، وفي خفضه إن كان مخفوضا، نحو مررت بزيد نفسه وبالقوم كلهم، وفي تعريفه إن كان معرفة كما تقدم من الأمثلة. فإن زيدا والقوم معرفتان، الأول بالعالمية والثاني بالألف واللام، ونفسه وكلهم معرفتان بالإضافة إلى الضمير، ولم يقل وتنكيره كما قال في النعت، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فلا تنفع النكرات كما عليه الفصليون. ويكون أي التوكيد المعنوي بألفاظ معلومة عند العرب لا يعدل عنها إلى غيرها، وتلك الألفاظ المعلومة هي النفس بسكون الفاء أي الذات، والعين المعبر بها عن الذات مجازا من التعبير بالبعض عن الكل، ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. فإذا قلت جاء زيد احتمل أن تكون أردت كتابه أو رسوله أو ثقله فإذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة، وكل وأجمع يؤكد بهما للإحاطة والشمول. فإذا قلت جاء القوم احتمل أن الجاء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض. فإذا أردت التنصيص على مجيء الجميع قلت جاء القوم كلهم أجمعون. وقد يحتاج المقام إلى زيادة التوكيد فيؤتى بألفاظ أخرى معلومة، وتسمى تلك الألفاظ توابع أجمع. وتوابع أجمع لا تتقدم عليه، وهي أي توابع أجمع أكتع مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبتع مأخوذ من البدع وهو طول العنق، وأبصع بالصال المهملة مأخوذ من البصر وهو العرق المجتمع. والبصر إفراد النفس عن العين، وكل عن أجمع وأجمع عن توابعه. تقول في إفراد النفس عن العين في الرفع قام زيد نفسه، وفي إفراد كل عن أجمع في النصب رأيت القوم كلهم، وفي إفراد أجمع عن توابعه في الخفض مررت بالقوم أجمعين. وتقول في اجتماع النفس والعين جاء زيد نفسه عينه، وفي اجتماع كل وأجمع رأيت القوم كلهم أجمعين، وفي اجتماع أجمع وتوابعه مررت بالقوم أجمعين أبتعين أبصعين، لكن بشرط تقدم النفس على العين وكل على أجمع وأجمع على توابعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن بعض التوابع كالنعت والعطف، وبقي تابعان وهو التوكيد والبدل. فشرع الشيخ رحمه الله في الكلام على التابع الثالث وهو التوكيد. قال ويقرأ بالواو وبالهمزة وبالألف. بالواو تقول التوكيد، وبالهمزة تقول التأكيد، وبالألف تقول التاكيد بإبدال الهمزة من جنس حركة ما من جنس ما قبلها وما قبلها الفتحة، فتبدل الهمزة ألفا، وهي رواية ورش عن نافع. وأرجحها الواو لوروده في القرآن في قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والتوكيد في اللغة التقوية والتشديد، أكدت الشيء أي قويته. وأما في الاصطلاح فإنه يطلق التوكيد على المؤكد، فالتوكيد هنا بالمصدر، لذلك قلنا في اللغة والتقوية، والتقوية مصدر. إلا أنه في هذا الباب يقصد به اسم الفاعل، فالتوكيد بمعنى المؤكد. لماذا؟ لأنه قال باب التوكيد، وذكر هذا الباب في التوابع، فإنه يتكلم عن التوابع، والتابع هو المؤكد لا نفس التوكيد. فأنت إذا قلت جاء زيد نفسه، فهنا توكيد، وهو إتيانك بكلمة نفس بعد زيد، هذا الإتيان وهذه التقوية فعل لك، فالتوكيد والتأكيد فعل لك، وأما وليس بتابع، فعلك ليس تابعا لزيد، وإنما هو وصف لك وفعل لك. وأما التابع في قولك جاء زيد نفسه، فهو نفسه، هو لفظ نفسه، فهذا هو التابع. فإذا قلنا إنه توكيد كان إطلاقا للمصدر الذي هو نفس الفعل، نفس الإتيان، وهو في الحقيقة المؤكد، لأنه الذي أكد لفظ زيد، فالذي أكد زيد وأكد إرادة معناه هو نفسه، هو نفس اللفظ. فقوله باب التوكيد أي باب المؤكد، لذلك قال بعد ذلك تابع للمؤكد، والذي يتبع المؤكد بفتح الكاف، المؤكد كزيد في قولك جاء زيد نفسه، الذي يتبعه هو المؤكد. من هنا قال الشارح بعد قول المصنف التوكيد، قال بمعنى المؤكد، فهو من قبيل المصدر الذي أريد به اسم الفاعل. وهو في عرف النحاة ينقسم إلى قسمين، إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي يقصد به رفع احتمال أو توهم السهو أو الغلط، وهو يكون بتكرار اللفظ، تأتي باللفظ مرتين أو بما يرادفه، كما تقول قام زيد فيكون في الفعل، فقام الثاني تأكيد وتقوية لقام الأول، لأنه يمكن أن يكون المتكلم قد سهى وقصد أن يقول نام فقال قام، لكنه إذا أعاد لفظ قام دل ذلك على أنه متيقظ وأنه قصد نفس اللفظ، فتقول قام زيد، فتعيد قام بلفظه. وتقول في الحرف إذا سألك إنسان هل زيد قائم، تقول نعم، فتعيد حرف الجواب وهو نعم، فنعم الثاني قصد به تقوية مدلول نعم الأول، لأنه ربما تكون قد سهوت وقلت نعم بدلا من لا، فأنت أكدت اللفظ. فالتأكيد اللفظي يكون في الفعل ويكون في الحرف كما مثلنا، وتقول جاء زيد فتؤكد لفظ زيد، ويكون أيضا في الجملة، ويكون في الجار والمجرور، ويكون في الظرف. فالتوكيد اللفظي يكون في كل لفظ، ويقصد به رفع احتمال السهو أو الغلط. وهذا القسم لم يتعرض له المصنف رحمه الله، وإنما تعرض للتوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي هو التابع الذي يقصد به رفع توهم إرادة غير الظاهر. تابع يصدق عليه تعريف التابع، وهو كل ثان أعرب بإعراب سابقه الحاصل والمتجدد وليس خبرا. فالتوكيد من قبيل التوابع، فقوله تابع يشمل جميع التوابع. قوله يقصد به رفع إرادة غير الظاهر أخرج جميع التوابع. نبين معنى هذا الكلام أولا ثم نبين ما خرج به. يقصد به رفع إرادة غير الظاهر، الظاهر من اللفظ هو المعنى الحقيقي، كل لفظ وضع لمعنى حقيقي فهو ظاهره أو فالظاهر منه هو هذا المعنى. فأنت إذا قلت جاء زيد، زيد وضع لشخص، فالظاهر من لفظ زيد هنا هو هذا الشخص، هو هذا المعنى فهو حقيقته. لكنه يمكن أن تريد بلفظ زيد شخصا آخر، فأن تقصد بلفظ زيد شخصا آخر، حينئذ تكون قد أردت غير الظاهر، أي أردت غير معناه، ويكون من قبيل المجاز، كان يكون الذي قد أتى هو غلام زيد وليس زيد، فتقول جاء زيد، فتقول جاء زيد، فهذه إرادة لغير الظاهر. إذا أتيت بالتوكيد أي المؤكد بعد هذا اللفظ فقد ارتفعت هذه الإرادة أو ارتفع توهمها، السامع يمكن أن يتوهم من قولك جاء زيد أنك قصدت شيئا، قصدت أحدا غير زيد، قد يتوهم ذلك وقد لا يتوهم. فإذا قل جاء زيد نفسه ارتفع توهمه هذا، توهمه لإرادتك غير الظاهر من لفظ زيد مثلا ارتفع، فحينئذ يعلم أنك أردت بلفظ زيد ظاهره، هذا معنى قولهم تابع يقصد به، أي يقصد بالإتيان بهذا التابع رفع إرادة غير الظاهر. وهل يقصد به الرفع بمعنى الإزالة أم الإبعاد؟ الإزالة أي لا يمكن أن يراد غير الظاهر مع التوكيد، هذا معنى الإزالة، أنه أزال هذا التوهم، أزال هذا الاحتمال. فإذا قلت جاء زيد نفسه امتنع أن يكون قد أردت بزيد غير معناه أو أردت به غير ظاهر، غير ظاهره. أو المراد برفع الإبعاد بمعنى أن التوكيد يجعل احتمال إرادة غير الظاهر بعيدا، لكنه ممكن. الرفع بمعنى الإزالة كان لا يمكن إرادة غير الظاهر معه، أما الرفع بمعنى الإبعاد فمعناه أنه ضعف إرادة غير الظاهر، إلا أنه يمكن، يمكن على ضعف وبعد. فالرفع في قولهم تابع يقصد به رفع إرادة غير الظاهر قد يحمل على الإزالة أو الإبعاد، واضح يا مولان؟ والراجح حمله على الإبعاد، أي تابع يقصد به إبعاد إرادة غير الظاهر، إذ التوكيد لا ينفي إرادة غير الظاهر. فقد يقصد مع الإتيان بالمؤكد قد يقصد غير الظاهر من لفظ، من لفظ أكد أو من لفظ مؤكد. والدليل على ذلك أنهم أتوا بعدة ألفاظ للتأكيد، كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم للتأكيد، أجمعون أيضا للتأكيد. ولو ارتفعت إرادة غير الظاهر بقوله كلهم لما احتيج لقوله أجمعوا، لماذا ذكر أجمعون؟ فلذلك قال ابن هشام رحمه الله هذا يفيد، تكرار التأكيد يفيد أن التأكيد لا يزيل إرادة غير الظاهر بل يضعفها ويبعدها. فإذا تكرر كلهم أجمعون كان زيادة في الإبعاد. أما لو قلنا التأكيد يرفع أي يزيل احتمال إرادة غير الظاهر لما ساغ أن يؤتى بلفظ آخر، بل قد يؤتى بألفاظ أكثر من اثنين، كلهم أجمعون أبتعون أكتعون أبصعون أبتعون، كل هذه الألفاظ، ويكون التأكيد رافعا أي مزيلا لاحتمال إرادة غير الظاهر، هذا بعيد في الحقيقة. فلذلك قلنا الراجح أن المراد بقولهم يقصد به رفع احتمال إرادة غير الظاهر أن الإبعاد وليس الإزالة. واضح يا مولان؟ طيب، ويكون التأكيد المعنوي في الأسماء خاصة دون الأفعال والحروف بخلاف التوكيد اللفظي، فإنه يكون في الأسماء والأفعال والحروف والجر والمجرور والظرف والجملة إلى آخره. أي سؤال في ذلك يا مولا؟ أي سؤال؟ طيب،
التوكيد اللفظي يكون باللفظ والمعنوي يكون كذلك باللفظ.
التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي منسوب لللفظ. أنا فهمت سؤالك. التوكيد اللفظي يكون بنفس اللفظ، فلذلك نسب له. أنت تقول جاء 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 زيد، فلما كان هذا التأكيد بنفس اللفظ بإعادة نفس اللفظ نسب إليه وسمي تأكيدا لفظيا. لكن في هذه المؤكدات التي ستذكر في هذا الباب في التأكيد أو في التوكيد المعنوي، التوكيد فيها ليس بنفس اللفظ وإنما بنفس المعنى. التوكيد فيها ليس بنفس اللفظ. جاء زيد نفسه، زيد شيء، لفظ زيد شيء ونفسه شيء، اللفظ مختلف، هذا زيد وهذا نفس، صح يا مولا؟ أما المعنى فواحد. فإن زيد أو معنى لفظ زيد هو معنى لفظ نفسه في قولك جاء زيد نفسه. واضح؟ المعنى واحد لم يختلف. ولذلك لا يقال فسجد الملائكة كلهم وأجمعون بالواو، لا يؤتى بالعاطف. لماذا؟ لأن المعنى واحد، الكل هم الأجمع، لا يؤتى بالعاطف بين ألفاظ التأكيد لأنها بمعنى واحد. فالملائكة معنى لفظ الملائكة هو معنى كلهم، هو معنى أجمعون، فيكون توكيدا للمعنى أم لللفظ؟ يكون للمعنى. طيب، والتوكيد اللفظي يؤكد المعنى
بنفس اللفظ،
يؤكد المعنى أيضا. إذن التوكيد اللفظي يؤكد اللفظ والمعنى، ها؟ لكنه لما اختص عن التوكيد المعنوي بأنه يؤكد اللفظ نسب إليه. فهمت هذا يا مولان؟ نعم.
التوكيد اللفظي يكون بالمعنى أيضا، يكون
بالمعنى. إذا ذكر اللفظ نفسه
هو نفسه
ذكر المعنى، ها؟ التوكيد كله يتحد وأقسامه تشترك في أنها تفيد نفس المعنى، تفيد نفس المعنى، لكن هل بنفس اللفظ؟ إن كان سمي لفظيا وإلا سمي معنويا. نعم يا مولانا.
سيدنا، ممكن أن نقول توكيد اللفظ والتكرار في اللفظ، توكيد المعنى والتكرار في المعنى؟
لا، لا يقال ذلك.
ماذا سيدنا؟ التكرار في اللفظ والتكرار في اللفظ.
التكرار هذا يشعر بأنه من قبيل الحشو، تكرار يشعر بأنه من قبيل الحشو. لكن هم نصوا على أن التوكيد اللفظي هو إعادة لفظ الأول، إعادة لفظ الأول إعادته، فتكون الإعادة أمرا مقصودا.
هم نصوا على أنه إعادة حتى يكون مثلا من قول شخص نسي الكلام الذي ذكر فأعاده مرة أخرى، يعني مثلا قال قاما ثم قال في نفسه أنا لم أقل قام، فقال يا مرة أخرى، هذا تكرار.
لكن بينهما زمان، بينهما زمان، وتخللهما سكوت وتخللهما ألفاظ،
سكوت يسير لا يلاحظ، ولكنه امتدى فقال قام قام زيد، فإنه غفل عن الأولى. فإذا قلنا إعادة فهو فالإعادة تشعر أن
هذا في الحقيقة سيفيد المستمع تأكيدا، سيفيده، لكن بالنسبة للمتكلم لا يعد تأكيدا. لا يعد تأكيدا،
أما إذا قلنا
لأنه وإن أعاد اللفظ لكنه لم يقصد تأكيد الأول، لكن بالنسبة للسامع، السامع لا يعرف ما لا يعرف ما بداخلك. الباب هنا يعتد بإرادة المتكلم، فهذا لا يكون تأكيدا وإنما يكون إعادة للأول غفلة، إعادة للأول غفلة عنه، وليس إعادة للأول لترسيخه وتأكيده وتقويته. فليس المراد بالتأكيد اللفظي أنه أعاد أنه عادة الأول مطلقا، لا بل بقصد تأكيده.
ما لا تشعر الإعادة أنها عن قصد
الإعادة؟
بخلاف التكرار.
يمكن أن تكون بقصد، يمكن أن تكون بغير قصد، يمكن، لكن ظاهرها أو المتبادر منها أنها عن قصد. هذا هو المتبادر من كل الأفعال أو الصفات المعاني التي تنسب لشخص، يتبادر منها أنها بقصد. طيب طيب، قال تابع للمؤكد إلى للمؤكد بفتح الكاف في رفعه إلى آخره. قال بعد ذلك: ويكون، أي التوكيد المعنوي. لماذا قال التوكيد المعنوي؟ ها؟ للاحتراز عن التوكيد اللفظي، لأن المصنف لم يتكلم عليه. قال: يكون بألفاظ معلومة عند العرب. فالتوكيد المعنوي يختلف عن التوكيد اللفظي بأنه يختص بألفاظ، بخلاف التوكيد اللفظي فإنه يكون بحسب كل لفظ فيتعدد ويكثر بكثرة الألفاظ. قال: يكون بألفاظ معلومة معدودة عند العرب لا يعدل عنها إلى غيرها، وإن عدل عنها إلى غيرها كانت بدلا أو كانت شيئا آخر. قال: وتلك الألفاظ المعلومة هي كذا كذا إلى آخره. قوله وتلك الألفاظ المعلومة يشعر بالحصر، يشعر أن المصنف قد ذكر جميع الألفاظ، مع أنه في الحقيقة ترك كلا وكلتا، ترك كلا وكلتا لتأكيد المثنى. فقوله وتلك الألفاظ المعلومة أي وبعض تلك الألفاظ المعلومة وليس الكل. وتلك الألفاظ المعلومة هي النفس بسكون الفاء للاحتراز عن النفس بفتحها. قال أي الذات للاحتراز عن النفس بمعنى الدم. النفس تطلق ويراد بها الذات، وهذا كثير وشائع، وتطلق أيضا ويراد بها الدم، كما تقول أرقت زيدا نفسه، أرقت زيدا نفسه. فالنفس هنا لا تكون تأكيدا لزيد، لأن المراد أرقت نفس زيد أي أرقت دمه. فللاحتراز عن مثلي أرقت زيدا نفسه، عن أن يكون تأكيدا، قال الشارح أي الذات، فالمراد بالنفس الذات. والعين قال المعبر بها عن الذات. أيضا احترز بذلك عن العين بمعنى الجارحة، فإن العين في الحقيقة وفي أصل وضعها وضعت لجزء الإنسان وهي الجارحة، لكنه قد يقصد بها الذات، عين كذا أي ذاته. فاحترز بقوله المعبر بها عن الذات عن نحو أصبت زيدا عينه، فإن عين هنا ليس توكيدا لزيد، وإنما هو بدل بعض من كل. في قولك أرقت زيدا نفسه وأصبت زيدا عينه، النفس والعين هنا بدل بعض من كل وليس من قبيل التوكيد. لماذا؟ لأنه أريد بالنفس، في قولك أرقت زيدا نفسه أريد به الدم، وفي قولك أصبت زيدا عينه أريد بها الجارحة. والنفس التي هي من ألفاظ التوكيد، والنفس والعين اللذان من ألفاظ التوكيد، هما إيه مولانا؟ ما كان بمعنى الذات.
مولانا برضه هذه ترجع أيضا إلى قصد
الـ أي نعم، إلى قصده نعم. أيوة يا مولانا إلى قصده. كل كلام يرجع إلى قصد المتكلم.
إذا فهم من الكلام يعني مثلا أردت زيدا نفسه،
هذا يرجع إلى إرادته أيضا. أنت ماذا تقصد بقولك يرجع إلى إرادته؟ كلامك الأول لا يعارض كلامك الثاني. لا معارضة بين أن يكون الكلام أو هذا الأمر راجعا لإرادة المتكلم وبين أن يفهم من سياقه أو يفهم من شيء آخر، لا مشكلة في ذلك أو لا تعارض بينهما. هو راجع لإرادة المتكلم ويفهم من السياق أو يفهم من حال المتكلم أو يفهم من قراء أخرى، فيش مشكلة. فهمت يا مولانا؟ طيب، وتلك الألفاظ المعلومة هي النفس بسكون الفاء أي الذات، والعين المعبر بها عن الذات. قال: مجازا من التعبير بالبعض عن الكل، لأن العين كما قلنا هي الجارحة فتطلق على الكل، وهذا من باب المجاز المرسل وعلاقته الجزئية. قال: ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. نحن بينا أن التأكيد يقصد به رفع احتمال غير الظاهر، رفع احتمال غير الظاهر. فالنفس والعين يؤكد بهما لرفع المجاز، المجاز هو إرادة غير الظاهر. فقوله يؤكد بهما لرفع المجاز أي يؤكد بهما لرفع احتمال إرادة غير الظاهر، هو واضح يا مولان. ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات بخلاف ما سيأتي من كل وأجمع، فإنه يؤكد بهما لرفع احتمال عدم الإحاطة وعدم الشمول كما سيأتي. فألفاظ التوكيد المعنوي على قسمين: ما يؤكد به لرفع المجاز عن الذات أي عن نفس الشيء، وما يؤكد به لرفع احتمال عدم الإحاطة والشمول، أو كما يقولون وما يؤكد به للإحاطة والشمول أي لبيان الإحاطة والشمول. فألفاظ التوكيد المعنوي قسمان: وضع لرفع المجاز عن الذات لفظ النفس والعين. قال: ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات أي عن نفس الشيء، فإذا قلت جاء زيد احتمل، أي احتمل لفظ زيد أن تكون أردت كتابه، جاء زيد أي جاء كتابه. فهنا أصل الكلام جاء كتاب زيد، فحذفت الكتاب وأقمت زيد مقام الكتاب، فقلت جاء زيد فارتفع ارتفاع، لأن زيد كان مجرورا بالإضافة والكتاب كان مرفوعا على الفاعلية، فحذفت الكتاب وأقمت زيد مقام الكتاب فارتفع ارتفاع، فقلت جاء زيد. فإذا أردت أن تنفي هذا وتقول لا، لم يكن هناك لفظ الكتاب ولم يكن هناك حذف، بل قصدت نفس زيد، فتقول جاء زيد نفسه، فقد رفعنا احتمال إرادة غير الظاهر في ذات زيد. واضح يا مولان؟ وقد يكون إسنادا مجازيا، أي لم أحذف لفظا، لم أحذف لفظ كتاب مثلا ولا غلام، ولكني أسندت جاء لزيد إسنادا مجازيا، كما في قول فرعون يا هامان ابني لي صرحا، أسند البناء لهامان، مع أن هامان لا يبني وإنما الذي يبني هم العمال، فأسند إليه إسنادا مجازيا. هنا قصدت بجاء، هو نفس قصدت بجاء معنى جاء، وقصدت بزيد معنى زيد، ولم تحذف لفظا، ولكنك أسندت لغير من هو له، أسندت المجيء لغير من هو له، والذي جاء هو كتابه أو رسوله. فإذا أردت أن تقول لا، أنا أسندت المجيء لمن هو له، تقول جاء زيد نفسه، هذا هو المجاز العقلي الذي أخذناه في رسالة البيان، تقول جاء زيد نفسه لبيان أنك أسندت المجيء لمن هو له. ولا يجوز هنا أن تكون قد أردت بزيد غير معناه، هذا الاحتمال الثالث في التجاوز وفي إرادة غير الظاهر، لأن إرادة غير الظاهر تكون على ثلاثة أوجه: تكون بحذف مضاف جاء كتاب زيد، وتكون بإسناد بالمجاز العقلي أي المجاز في الإسناد، وتكون بالمجاز اللغوي بأن تطلق اللفظ وتريد غير معناه. فالاحتمال الثالث وهو أن تطلق لفظ زيد هنا وتريد غير معناه ليس بوارد، لأنه علم والأعلام لا يتجوز فيها تجوزا لغويا. فقوله هنا احتمل أي احتمالا لغويا، احتمالا عقليا أو احتمالا بالحذف. احتمل أن تكون أردت كتابه أو أردت رسوله، جاء رسول زيد، أو أسندت المجيء لزيد والجاء هو رسوله، أو أو أردت ثقله وهو مفرد أثقال بمعنى الأحمال ربما يقصد به جاء متاعه أو ما يحمله الأمور التي كانت معه ويحمله. فإذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. قوله ارتفع، ما المراد بارتفع؟ قلنا إما أن تريد به أزيل أو زال أو ابتعد. ارتفع بمعنى زال المجاز أو ابتعد، والراجح كما قلنا أن يكون بمعنى ابتعد، ابتعد المجاز وثبتت. إذا قلنا ارتفع بمعنى زال المجاز يكون ثبتت بمعنى، وإذا قلنا ارتفع بمعنى ابتعد المجاز يكون ثبت بمعنى قويت. وقويت الحقيقة، لأن الذي يقابل الابتعاد هو القوة، أما الذي يقابل الإزالة والزوال هو الثبوت. فقوله ارتفع المجاز أي ابتعد المجاز، وثبتت الحقيقة أي قويت الحقيقة. خلاص يا مولانا، أي سؤال في ذلك؟ سيدي. نعم.
نقول العين المعبر بها عن الذات مجازا، نقول ثبتت الحقيقة
والحقيقة. العين إيه؟
العين المعبر بها عن الذات مجازا. ولا شك أن المجاز تقول الحقيقة، والحقيقة تقول ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. نحن نقول دلوقتي العين إرادة المجاز، إرادة المجاز غير الظاهر، بمعنى العين
نحن نتكلم في لفظ في المؤكد ليس في المؤكد. المؤكد لفظان، نفس بمعنى الذات وعين بمعنى الذات. كون عين بمعنى الذات مجازي أذا شيء، وكونها بمعنى الذات أي بهذا المعنى المجازي تؤكد غيرها أي تنفي عنه المجاز هذا شيء آخر. فهمت ولا إيه؟ لا مشكلة بين أن يكون المؤكد لفظا مجازيا ويؤكد. ما معنى يؤكد؟ أنه يرفع المجاز عن غيره. ما المشكلة؟ أنه يكون معناه مجازي ها؟ ويرفع المجاز عن غيره. فهمت هذا؟ نعم. ولذلك قالوا يجب تقديم النفس على العين إذا اجتمع، يجب تقديم النفس على العين لأن النفس تدل على الذات بحقيقتها والعين يدل على الذات بالمجاز، فالنفس تكون أقوى. فلذلك يجب تقديم النفس عند النفس على العين عند الاجتماع. نعم يا مولا.
المعنى الأول هو الإبعاد والإزالة والإبعاد.
معنى الأول هو الإزالة أو الزوال. ها؟
الإزالة معناه يعني معنى الإزالة عندما يكون مثلا سجد الملائكة كلهم أجمعون.
يعني نحن نتكلم عن التوكيد، توكيد عن التوكيد بالذات بالنفس والعين.
إن جعلنا التوكيد بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة هو نفس أو بمعنى الإبعاد هو نفس المعنى الحاصل إن جعلناه بمعنى الإزالة.
إن جعلنا التوكيد إيه؟
إن جعلنا التوكيد بمعنى الرفع كان هو نفس المعنى الذي إذا جعلناه بمعنى الإزالة. يعني يوم أنا عايز أقول إن في الإزالة هو معنى الكلام أنك تزيل أن يراد غير ذلك الفرد المؤكد.
طيب ها؟
الإبعاد برضو كده أن أبعد أي فرد غير المؤكد. فإذا لا حاجة.
لا، الإبعاد غير الإزالة. الإبعاد كأني أقول جاء زيد وهناك احتمال الإبعاد هذا ليس من المتكلم. أنت لو فهمت أن المتكلم يزيل أو يبعد لكان واحدا. لكننا نقول ما الذي يفهمه السامع من هذا اللفظ؟ هل يفهم الزوال أم البعد؟ لو كان الإزالة، لو قلنا كده المتكلم يزيل أو يبعد لكان بمعنى واحد، وربما نوجد الفرق أيضا بين الإبعاد والإزالة على كل حال. لكننا نقول هنا إذا سمعه السامع يفهم الزوال أم يفهم البعد والابتعاد؟ إذا فهم الزوال معناه أنه لا تجوز.
وكان التأكيد الثاني
في هذا الكلام. أما الابتعاد معناه أنه يمكن أن يكون هناك تجاوز لكنه احتمال بعيد. بعد الشيء لا ينفيه، زوال الشيء ينفيه، طب بعده؟ لذلك يقولون في الكتب كده هم يتكلمون احتمال بعيد، احتمال ضعيف، لا يقول ذلك إلا إذا كان هذا الاحتمال يمكن أن يثبت، لكن لو لم يمكن لقالوا احتمال باطل فاسد. فهمت يا مولانا؟ فهناك فرق بين الزوال والابتعاد.
يعني إبعاد الاحتمالات عن لفظ زيد، إبعاد الاحتمالات عن لفظ زيد، يعني عن غير إرادة نفس زيد، ليس هو الإزالة. أنا أبعد كل
إنه ليس الإزالة، الابتعاد ليس الإزالة.
الإبعاد لا، الإبعاد.
طيب ليس الإزالة، الإبعاد شيء والإزالة شيء.
الإبعاد مش نفي. صحيح الإبعاد مش نفي وإزالة، بس 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 معناه يتعين شيء واحد هو المعنى الحقيقي.
لا. يتعين نعم. طيب. مع جواز الآخر أم لا؟
جواز الآخر. في الإبعاد.
ها؟
نعم. لا.
لماذا؟ على كل حال يا مولانا لا تدقق في اللفظ، في لفظ الزوال والإبعاد، لكن افهم معنيين ودعك من اللفظين الزوال والإبعاد. افهم أن التوكيد قد ينفي تماما إرادة غير الظاهر، وقد لا ينفي بل يجعله احتمالا بعيدا أو ضعيفا، عبر عنه باللفظ الذي تريد. هم قالوا ذلك، قالوا الرفع إما بمعنى الزوال أو بمعنى الإبعاد. أنت مش عاجبك اللفظين مش مشكلة، مهم تفهم المعنى، لكن أنا بيانت لك ما في اللفظين، الإبعاد غير الزوال.
هل أراد المحشي أن يرفع المجاز بمعنى الإزالة؟
الإيه مولان؟
يرفع المجاز. المحشي هل أراد
بمعنى الشارح؟ الشارح ارتفع المجاز؟ الظاهر أنه أراد الزوال، لأن ارتفع يتبادر منه الزوال. أيضا الظاهر منه إرادة معنى الثبوت لا معنى التقوية، هذا الظاهر. الظاهر. فلعل الشارح يذهب إلى أن التوكيد يرفع المجاز بمعنى الزوال لا بمعنى الإبعاد. فهمت هذا يا مولانا؟ لكن الشيخ ابن هشام رحمه الله قال التوكيد لا يرفع إرادة غير الظاهر.
كمان أرجع له كلمات.
لا يرفع بمعنى لا يزيل.
لا يزيل.
فهمت يا مولان؟ لكن يبعده، وبينا الدليل على ذلك، قلنا لأنه تتكرر ألفاظ التأكيد فلا يكون هناك حينئذ فائدة لللفظ الثاني والثالث. إذا كان يرتفع بمعنى يزول من اللفظ الأول
لا حاجة للثاني،
لا حاجة للثاني، مع أنه ورد فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وتقول ها جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، ما فائدة الألفاظ التالية للأول؟
زيادة
إبعاد. لكن لو كان الزوال حاصلا من اللفظ الأول لما أفاد الثاني ولا الثالث. يا مولانا ما المشكلة؟
إذا كان بمعنى الإبعاد لا فلا قوية
الحديث. طب ما المشكلة أنه أول ثبت؟ ما المشكلة؟ هو كما قال ارتفع وأراد معنى آخر مع أن ظاهره الزوال وأراد الإبعاد، قال ثبت وأراد معنى آخر. اللغة واسعة يا مولانا في التجاوز وأرادة غير الظاهر. ها؟ يعني هل يعاب عليه أنه عبر عن القوة بالثبوت، ولا يعاب أنه عبر بالارتفاع عن الابتعاد الذي جعلك توافقه في أن ارتفع يمكن أن يكون بمعنى ابتعد؟ لماذا لا توافقه في أنه عبر بالثبوت عن القوة؟ نعم. فهمت يا مولانا ولا إيه؟ وعلى كل حال قلنا الظاهر من كلام الشارح أنه يذهب إلى أن التوكيد ينفي التجوز.
ما المشكلة أن يكون المؤكد الأول للإزالة مطلقا ويكون المؤكد الثاني تأكيد للإزالة؟
تأكيد هذا كلام جيد. الشيخ أحمد يقول ما المشكلة أن نجعل اللفظ الأول للتأكيد ونجعل الثاني لتأكيد التأكيد، صح يا مولان؟ ما نص على ذلك، بل قالوا كل مؤكد فهو مؤكد للمؤكد للمتبوع، ولو جعلنا الثاني تأكيدا للمؤكد الأول لم يكن تابعا للمتبوع. جاء زيد نفسه عينه، لو جعلنا عين تأكيدا للنفس ها لم يكن من توابع زيد، مع أنهم يقولون مرفوع لأنه تابع لزيد. فهمت يا مولان؟ فحينئذ يكون تابعا للتابع ولم يقل به أحد. فانتهى انتهاش. قال وكل وأجمع، إذا انتهينا يا مولانا مما يؤكد الذات بمعنى أنه يرفع الاحتمال عن إرادة ذات المعنى وهو نفس وعين، ولو اجتمع اللفظان لوجب تقديم النفس. قال وكل وأجمع، وله ولأجمع توابع، كل يقال كل وكل وتوابعه، وتوابع كل أجمع، ويقال أجمع وتوابعه، وتوابع أجمع أكتع وأبصع وأبتع. قال وكل وأجمع يؤكد بهما للإحاطة والشمول، أي للدلالة على معنى الإحاطة والشمول. أيضا كما أنه يمكن أن تطلق لفظا وتريد آخر، كذلك يمكن أن تطلق لفظا وضع لأفراد كثيرة وتريد بعض هذه الأفراد. واضح يا مولانا؟ كما يمكن أن تطلق لفظا وتريد غير معناه ويكون تجاوزا وإرادة غير الذات، كذلك يمكن أن تطلق لفظا وضع لأمور كثيرة وتريد بعضها، لا مشكلة في ذلك. وضعوا ألفاظا أو أتوا بألفاظ تنفي هذا الأمر أو تنفي إرادة البعض من الكل، وكانت لتأكيد الإحاطة والشمول، وهي كل وأجمع. فالفرق بين كل وأجمع وبين نفس وعين أن نفس وعين يدلان على أن اللفظ لم يستعمل في غير معناه. هذا معنى إيه مولانا؟ لنفي المجاز عن الذات، أي عن ذات المعنى. وأما كل وأجمع فللدلالة أو يفيدان أن اللفظ لم يستعمل في بعض أفراده بل هو مستعمل في جميعها. وكل منهما، كل من استعمال اللفظ في غير معناه ومن استعمال اللفظ في بعض أفراده من قبيل إرادة غير الظاهر ومن قبيل التجوز. واضح يا مولان؟ طيب كما تقول جاء القوم يمكن أن تقصد بعضهم، فحينئذ تقول جاء القوم كلهم، جاء القوم أجمعون، فهذا توكيد، كلهم أجمعون توكيد للفظ القوم، بمعنى أنه أفاد الإحاطة والشمول، أي لم يبقى من لفظ القوم فرد لم يأتي. هذا معنى قوله يؤكد بهما للإحاطة والشمول، أي لبيان، الله أكبر، أي لبيان إحاطة وشمول متبوعهما لأفراده، وكل منهما من قبيل التجوز. خلاص يا مولان؟ فيمكن أيضا أن تقول ما قاله الشرح فيما سبق، يؤكد بهما لرفع المجاز، لرفع المجاز في اللفظ بإرادة البعض، فهذا مجاز وهذا مجاز. قال يؤكد بهما للإحاطة والشمول. فإذا قلت جاء القوم احتمل أن الجاء بعضهم وأنك عبرت بالكل عن البعض. هنا تأتي الصور الثلاث للتجوز، تجوز لغوي، تجوز عقلي، تجوز حذفي. تجوز لغوي أنك أطلقت لفظ القوم وأردت بعض الأفراد فاستعملت اللفظ في غير معناه، هو معناه للكل أنت استعملته في البعض. جاء القوم وتقصد جاء بعضهم. واضح يا مولان؟ فإذا قلت جاء القوم كلهم، جاء القوم أجمعون، أفاد حينئذ أنك لم تستعمل اللفظ في بعض أفراده. ويمكن أن تسند المجيء